إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام خلق الله الخلق لعبادته وهذه من المسلمات البدهيات المعروفات لكل مسلم ومسلمة أن الله أوجدنا وخلقنا لنعبده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحين يسلم المسلمون لهذه القضية أنهم مخلوقون للعبادة ومخلوقون للعمل ومخلوقون للآخرة، عندما يسلمون لهذه القضية يعلمون أن هذه الدنيا ليست نهاية المطاف، هذا الطريق إلى الله، هذه معالمه، أن تريد الله ثم تريد الدار الآخرة، أن تقصد وجه الله وأن تبغي بذلك الأجر من رب العالمين والثواب منه. فلذلك العبادة ثم ابتغاء الآخرة وما فيها من خير، لأن الحساب أيها الإخوة الحقيقي هو حساب ما بعد الموت، والصورة النهائية لا تكتمل إلا في الآخرة، أما الصورة الدنيوية لا تكتمل لمشهد الحياة، فهناك أناس عاشوا وهم ظالمون وماتوا وهم ظالمون، وهناك أناس عاشوا وهم مظلومون وماتوا وهم مظلومون. لذلك الله يحكم بينكم ليس في الدنيا، بل قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ولم يقل في الدنيا. فالفصل بين الخلائق لا يكون في الدنيا، الحق الكامل لا يؤخذ في الدنيا. إذن التصور لهذه المسألة أن الإنسان خلق للعبادة وأن هناك آخرة، قال الله تعالى في سياق آيات في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم، هذا موضوع الشاهد، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، هذا مشهدكم هنا، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ دافعت عنه في الدنيا، لكن من يدافع عنه يوم القيامة؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ولذلك مهما كانت هذه الحياة لا تكون أحكامها هي النهاية. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فالذي يحكم بين العباد هناك الله رب العالمين. هذه مقدمة لمنزلة من أهم المنازل، من أهم منازل السائرين، ألا وهي منزلة القصد، منزلة الإرادة. ماذا تريد؟ ما هي إرادتك؟ ما هو قصدك؟ منزلة القصد. قال ابن القيم: فإذا انتبه وأبصر، بعد الانتباه والبصيرة في القصد وصدق الإرادة، أجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله. إذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق وصدق الإرادة، ماذا يفعل عند ذلك؟ أجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد منه. إذن بعد اليقظة وبعد الفكرة وبعد البصيرة وبعد الفراسة القصد، القصد قصد، قصد ماذا؟ قصد نية السفر إلى رب العالمين، عزم على سفر الهجرة، بل لا أقول قصد،
لأن منزلة العزم ستأتي إن شاء الله بعد منزلة القصد، فعلم أنه لا بد من السفر، فصحح إرادته أنه يريد الآخرة. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة، فأخذ في أهبة السفر وتهيأ للمعاد، فأعد الزاد وتجرد من العوائق، من عوائق السفر، وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. هذه كلمات ترى ابن القيم يكرر هاتين الكلمتين كثيرتين كثيرا، ألا وهما قطع العلائق وهجر والتجرد عن العوائق. قطع العلائق والتجرد عن العوائق، أو قال أحيانا كان يقول كما في الفوائد، قال هجر العوائق وقطع العلائق. قال في كلام ساقه في كتابه الفوائد رحمه الله، قال المطلب الأعلى، الأمر الأعلى الثاني، سواء الجنة أو كل مطلب أعلى من مطالب الدين، قال المطلب الأعلى موقوف على همة عالية ونية صحيحة. أي مطلب يا إخواني عالي، أي مطلب ديني، إذا أردت أن تكون عالما لا بد من همة عالية ونية صحيحة. إذا أردت أن تكون داعيا، هذا مطلب عالي، لا بد من همة عالية ونية صحيحة. إذا أردت أن تكون مجاهدا لا بد من نية صحيحة وهمة عالية. إذا أردت أن تحفظ القرآن لا بد من نية صحيحة وهمة عالية. إذا أردت الجنة لا بد من همة صحيحة ونية عالية. إذن المطلب الأعلى موقوف على همة عالية ونية صحيحة. قال فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده سبحانه، وإن كانت النية صحيحة سلك العبد الطريقة الموصلة إلى الله. فالنية تفرد له الطريق، النية صحيحة تفرد له الطريق، والهمة تفرد له المطلوب. فالنية تفرد له الطريق، طريق إلى الله وحده، والهمة تفرد له المطلوب. إذن يجعل في قلبه لا يتشق، لا تتشتت همومه وهممه، يتفرد في مطلوبه، يطلب شيئا واحدا، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصل إليه كان الوصول بإذن الله. وإذا كانت همته سافلة تعلق بالسفليات، تعلق ولم تتعلق نفسه بالمطالب العليا. طيب ثم قال والطريق إلى هذه الأشياء، إلى هذا المطلوب الأعلى بالهمة العالية والنية الصحيحة، قال لا يتم إلا بترك ثلاثة أشياء. هذا الذي يعني الشاهد في الكلام، لا يتم الوصول إلى هذا المطلوب الأعلى بالهمة العالية والنية الصحيحة إلا بثلاثة أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، اتركها. العوائد يعني العادات والتقاليد التي أحدثها الناس اتركها، تصل إلى الله، التي تخالف دين الله. العوائد ما اعتاده الإنسان، كل ما عود على نفسه، أكل شراب نوم، اعتاد على ذلك وأصبح عنده عادة تقطعه عن الله، فهجرها اتركها، العوائد والرسوم. ثم قال هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وعن طريقه. إذن هجر العوائق، في أشياء معوقات في الطريق إلى الله. إذن أول شيء العوائد والرسوم، ثانيا هجر العوائق، العوائق، وثالثا قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. إذن في هناك عوائق وفي أشياء تعلق بها القلب، إذن قطع هذه الأشياء التي تعلق بها القلب، وفي عوائق بينه وبين ربه سبحانه عز وجل يقطعها. وهكذا في سفره إلى الآخرة لا بد من هجر العوائق التي تعوقه عن الآخرة، ولا بد من قطع العلائق التي تقطع قلبه عن التعلق بالآخرة، تقطع قلبه عن التعلق بالآخرة. وهذا يحصل أيها الإخوة بماذا؟ بالقصد، يعني مختلف اختصر منزلة القصد أن يقال إنها منزلة تصحح إرادة العبد وهدفه في الوجود. إنها منزلة تصحح إرادة العبد، ماذا يريد العبد من هذه الحياة؟ يريد الآخرة، تصحح هدف الحياة ومقصد الوجود. ولذلك بدأ الإمام صاحب منازل السائرين الهروي رحمة الله تعالى عليه يذكر المراتب والفوائد في هذه المنزلة. اسمع ماذا قال. قال: وهو قصد. القصد هذا إذن الإرادة، اتفقنا؟ احنا نحاول نبسط يا اخوان العبارة، ما استطعنا الى ذلك سبيلا، لانه كلام من قيم والهروي كلام دقيق جدا. نبسط العبارة ما استطعنا، لانه قلنا مرارا هذا الدرس مدارج السالكين نحن لا نتذاكر فيه ليتعلم ذهنيا، بل هو ليعاش. هذا الدرس لا نتعلمه حتى نجمع معلومات، لا، بل لنعيشه حقيقة، حتى نعيش اليقظة بوسائلها التي مرت بنا، كيف نتيقظ، حتى نعيش البصيرة، يصبح عندنا بصيرة ونتلمس هذه البصيرة، حتى نعيش الفكرة ونتفكر، حتى نعيش القصد. نريد أن نبسط، إيش يعني قصد؟ إرادة الإنسان في سفره إلى ربه عز وجل. الإرادة، صدق الإرادة، صدق الإرادة. والقصد نية الهجرة في السفر إلى رب العالمين عز وجل. إذن هو أراد الله، إذن هو أراد الآخرة. طيب، إذا أراد ذلك أيها الإخوة فهي مرتبة، هذا القصد. قال: فهو قصد، يقول الهروي، يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض. إيش معنى هذا الكلام؟ أولا، قصد يبعث على الارتياض. إيش ارتياض؟ قالوا التريض في اللغة السياحة، التريض السياحة. طب السياحة إيش يعني؟ يعني ينتقل من مكان إلى مكان. فهو يقول قصدك أنت لما أردت الله، أردت الدار الآخرة، قصدك هذا يبعثك أن تنتقل من لذة عمل إلى لذة عمل. وهذا الذي في الحديث عند الترمذي بسند حسن: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. إذن هذا القصد يبعثه على الارتياض. إيش الارتياض؟ يعني أن ينتقل من لذة عمل إلى لذة عمل. فمثلا الواحد يا إخواني في السجود، إذا أطال السجود يستشعر بأنه ينبغي أن يدعو ويكثر من الدعاء، وهذا صحيح، أقرب ما يكون عبد ربي وساده، صحيح. لكن من منا أطال السجود، أطال السجود وأكثر في الإطالة لأنه استمتع بقول سبحان ربي الأعلى؟ من منا أطال السجود وأكثر الإطالة لأنه كل ما يكرر سبحان ربي الأعلى يستحضر معنى جديدا، ينتقل من لذة إلى لذة. هو أطال وأطال وأطال لأنه استحضر جلال وجمال اسم الله الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فهو بيستحضر، كل ما يقول سبحان ربي الأعلى يظهر عنده جلال وجمال آخر، سبحان ربي الأعلى. تذكر صفة علو الله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي قدره عز وجل سبحانه وتعالى. إذن هو ينتقل من روضة إلى روضة، فمرة ينتقل من روضة التسبيح إلى روضة الاستغفار، إذن يبعث على الارتياض، ومرة من لذة الاستغفار إلى لذة قيام الليل، ومن لذة قيام الليل إلى صيام النهار، ومرة لا ما عندوش عنده هذه الأشياء اللي هي قيام الليل، لا، عنده لذة أخرى، ألا وهي لذة قضاء حوائج المسلمين. لذة قضاء حوائج المسلمين، رأى واحد مسكين أراد أن يقضي حاجته، شيخ بحاجته مال، ربما أن تمشي معه في معاملة نفست كربه عندما مشيت معه ساعدته، يا الله يفرح بذلك. كان الصالحون يفرحون ويتلذذون بقضاء حوائج الآخرين. فكان ربما الواحد يضع اللقمة في في أخيه فيجد طعمها في فمه من كثرة شعورهم بإخوانه. هذه لذة، إذن هو ينتقل من لذة إلى لذة، إذن تبعث على الارتياض من روضة عمل صالح روضة عمل صالح، إذن هذا القصد الذي يبعث على الارتياض. ثم قال ويخلص من التردد، ويخلص من التردد. عندما يريد الإنسان الله أيها الإخوة ويريد الدار الآخرة لا يتردد. وقلنا مرة قول أبي حازم رحمه الله تعالى الذي كان يقول مصانعة وجه واحد، قال وهذه بداية قوله رحمة الله عليه، واسمه سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار قال من أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الخلق، ومن أعور ما بينه وبين الله أعور الله ما بينه وبين الخلق. مصانعة وجه واحد خير من مصانعة ألف وجه، مصانعة وجه واحد خير من مصانعة ألف وجه. يعني يقول لك اجعل وجهك لله ولا تصانع الناس، لا تخادعهم، انت الناس ما برضوا عنك، ترى ان بعض الناس بده يرضي الجميع، ترى اللي بده يرضي الجميع منافق، لانه لابد اناس يغضبوا منك. الله اخبر ان المنافقين يكرهون المؤمنين، يكرهون المؤمنين، فالذي يرضي الناس، والكفار يكرهون المؤمنين، فالذي بده يرضي الكفار ويرضي اعداء الدين ويرضي الفسق والعصاة ويرضي الطائعين والمسبحين والصالحين منافق. ذلك فعلا بشوف بعض الناس مع الشيخ بسم الله بسم الله ما شاء الله شيخ وبيحكي في الدين، ومع الرقصين بتلاقيه برقص في الشارع. يا حجي ما هسه انت كنت تحكي في الدين يا حبيبي، يا اخوي ما انت هسه كنت ما شاء الله هسه صرت ترقص صرت تغني، ما هو خلص تحول الى وجهك بده يرضي هذا. بقول والله انا قالوا لي حكوا لي الناس جلسوا وانا بدأ صديقهم يعني، فهو بده يرضي كل الناس، اللي بده يرضي كل الناس بيغضب الله يا اخوان، الذي يرضي كل الناس سيغضب الله، لان الناس اهواؤهم مختلفه، وان تطع اكثر من في الارض يهدوك فيضلوك، الناس اهواؤهم مختلفه، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فأهواء الناس مختلفة، بل يا أخواني لو الحق لو الدين مشى على هواء الناس لاختلف الناس، لأن كل واحد له هوى. فماذا قال الله؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فقال مصانعة وجه واحد خير من مصانعة الوجوه كلها. يعني إذا أردت أن يرضى عنك الناس فاقصد وجه الله، هي القصد، اقصد وجه الله وثم سيرضى الناس والله رغم أنوفهم، رغم أنوفهم. في واحد من المشايخ يعني صديقنا وحبيبنا عنده شيء من الفظاظة، يعني رجل طيب وكذا لكنه في عباراته فظ، يعني شديد بشدة على الناس شوي، ومع ذلك يا إخواني الناس بيحبوه، يعني عجيب، واحد عباراته ثقيلة عليه يعني أنت بتحاولش تقرب عليه، وهي دائما يعني كشره وكذا وبيشتد على الناس والناس بيحبوه. فقلت انا عجيب ايش سر المحبه هذا؟ قلت ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رايت هذا الانسان واذا هو زاهد في الدنيا هو زاهد فيما عند الناس، ولا بطلب منهم شيء ولا يطلب منهم شيئا ولا بقول يا فلان اعطيني، وحتى حوائج الناس اموالهم لا يلتفت اليها اصلا. والأمر الآخر زاهد في الدنيا. فقلت والله هؤلاء لو سب عليهم غصب عنهم بده يحبوه، لو سب عليهم بده يحبوه غصب عنهم، لأن الحديث وازهد فيما عند الناس، لا مش حتى أنه يسب عليهم لا، لكن هذا لو كان فظا سيحبه الناس. إذن الشاهد القصد هنا يخلص من التردد، لأنك أردت طريق واحد معلوم، هذا الطريق مبين ليس فيه ارتياب ولا فيه شك، ماذا تريد؟ والله يا إخواني بعض الناس حتى من المصلين إلى الآن لا يعرف ماذا يريد، لا يعرف ماذا يريد. ماذا تريد المؤمن؟ ماذا يريد؟ ما هي إرادته؟ ما هي إرادته؟ هذه يا رسول الله صدق لله. أبو طلحة يقول أرجو برها وذخرها عند الله. إذن يريد، ما عنده تردد، يريد الله ويريد الدار الآخرة. فلو سأل كل مسلم الآن ماذا تريد، الأصل أن يقول لك أريد الله، أريد الله وأريد الدار الآخرة، أريد الآخرة. هذه الإرادة، إذن ما في تردد عنده أصلا، ما بتعب، قد تخلص من التردد. قال ويدعو هذا القصد إلى مجانبة الأغراض. يعني أول شيء يا إخواني بعض الناس ربما يصاب في إخلاصه، يصاب في إخلاصه، فعندما يأتي يريد أن يفعل عملا فيأتي له غرض دنيوي يعرض له. فكروا مسألة الإخلاص مسألة سهلة. يوسف بن أصباط، سفيان الثوري، كلهم يقولون منذ 20 سنة، منذ 20 سنة ما عالجت شيئا أشد علي من نية، منذ 20 سنة ما عالجت شيء أشد علي من نية. ما أشد النية على القلوب يا إخوان؟ تحرير النية من فسادها وتخليصها من فسادها أشد وأعظم من تصحيح العمل. تصحيح النية أهم من تصحيح العمل، تخليص النية على الصالحين أشد. إذن إذا ذكرت الأغراض، إذا ذكرت الأغراض أزال. إنه بعض الناس يسعى كل السعي إنه فعلا يظهر عمله. ذكر بعض المشايخ إنه رجل قال اطبعوا مطبوعات خيرية، اطبعوا مطبوعات خيرية، منشورات خيرية، يوم طبعوا فراد أن يوزعوها، لكن قال بفرتيك نسخة، فشاف النسخة قال إيش هذه توزعوها؟ قال نعم. قال طب مش كاتبين اسمي؟ قال احنا بدنا نوزع لله. قال لا انا ما بدي توزعوا، بعطيكوش فلوس الا لما تكتبوا طبعت هذه على نفقة المحسن الكبير فلان ابن فلان. قلت يا محسن كبير مشكلة اذا كنت عند الله صغير، يا محسن كبير عند الناس وكنت عند الله صغير، محسن كبير وكبران راسك وعند الله يطلع عندك ولا شيء. فبعض الناس ما يزال به الامر حتى ربما حتى بعض الناس بالظاهر من والأذى، بالمن والأذى. يعني بيقولوا واحد يوم عرس واحد قال أهداه أو أعاره البدل له، أعار البدل له، فقدام الناس يقولوا دي بارك توسخها، كل ما يمشي معه يقولوا يا رجل دي بارك توسخ البدل، يمشي شوي يقولوا يا رجل دي بارك توسخها، فإيش صار يتكلم. وواحد شاف وقال له يا رجل شو يعني هذا بتمنن عليك؟ اعطاك بدله بكل شوي اوعك توسخها، دير بالك تطعجها، دير بالك توسخها. فقال له هذا بتمنن عليك؟ خلص انا بعطيك بدله بدل ما هذا، خلص روح اشتح البدله، راح جاب له بدله ثانيه وقال له البس. فصار هذا هو ماشي معاه يقول له وسخها زي ما بدك، يمشي معاه يقول له وسخها زي ما بدك. انا واشد يا اخوان زي بعض، قال له وسخها زي ما بدك، وهو ماشي وقع وسخها زي ما بدك على حسابك. فالقصد أيها الإخوة تحرير النية من فسادها، اللي هو قال ويدعو إلى مجانبة الأغراض. لأنه أصلا يا إخوة السؤال لو واحد أنفق دينار أو أنفق 1,000,000 دينار، لأنه لا يرائي إلا أبله، لأنه حقيقة أنفق مثلا أو صلى بالليل أو دعا أو تعلم، لكن قصد أجره ممن لا يملك الأجر أصلا. إذن أبله هو الذي يرائي الناس ويريد مدح الناس، هذا أبله، لأنه أصلا قصد بالعمل أراد بالطاعة غير وجه الله. فالآن اذهب إلى من كنت تطيعه، هل سيعطوه؟ القصد لما يقول واحد أنا بعمل العمل وعنده هذه المنزلة، عنده هذه المنزلة، عنده سفر الهجرة إلى الله، فإذا صلى قال لماذا أنا أصلي للناس؟ فقصدي وجه رب العالمين، قصدي أن أنال الثواب منه في الآخرة. نفس الشيء صام، ذكر، زكى، قال قصدي أنا، وإيش قصدي؟ إذن أنا أرجو ثواب من يملك الثواب. لكن المشكلة أن يأتي الإنسان يوم القيامة بحسنات كثيرة، ثم يجعلها الله هباء منثورا. هباء منثورا، هذه من الحسرات، ويدخل فيه من تفسير قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة. من الحسرات اليوم القيامة تحدث أن أناس جاءوا بحسنات كثيرة في الظاهر لم يقبل الله منها شيئا، الله ما قبل شيئا. أنتم تتصورون أنه يعني لم يقبل منها شيئا؟ نعم، ربما الإنسان يأتي يوم القيامة ولا يقبل الله منه شيئا لأنه أراد غير الله، فأطلب الأجر ممن كنت تبغي منه. يعني هذا العدل، أنت كنت تريد أن يراك الناس، أطلب الأجر منهم، خذ الأجر منهم، اذهبوا إلى من كنت تعملون لهم في الدنيا. فقال إذن هذا فائدة القصد، يبعث على الارتياض، يعني ينتقل من روضة عمل صالح إلى روضة عمل صالح، ويخلص من التردد والحيرة، ويدعو إلى مجانبة الأغراض. قال فهو يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية من رياء أو سمعة أو طلب محمدة أو جاه ومنزل عن الخلق. إذا ماذا يريد العبودية؟ بحيث لا يلقى سببا يعوق عن المقصود إلا قطعه، لا يلقى سببا، وهذه بعضهم عدها درجة ثانية من درجات القصد، اللي هو لا يلقى سببا من الأسباب التي تعيقه إلا قطعه. فمعه شيء كالسير يقطع كل ما يجعله حائلا عن الله، مثل من، وأختم بهذا، مثل كلكم تعلم قصة اللي قتل 99 نفس، العابد قال له لا ليس لك توبة فأكمل به المئة، العالم قطع كل سبب يعوقه عن الله تعالى، فلا يلقى سببا عن المقصود إلا قطع، اللي هو أي شيء يعوقه يقطعه. فالعالم إيش قال له؟ ومن يحول بينك وبين التوبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. قصة هذا الذي قتل يا أخواني 100 نفس فيها والله فوائد وعبر كثيرة. العبادة وحدها لا تكفي، لا يصلح العابد أن يكون مفتيا، لا يصلح العابد أن يكون مفتيا. العابد أفسد نفسه وأفسد غيره بجهله، شو مصيبة الجهل، أفسد نفسه قتل وأفسد غيره، يعني أغلق أمامه أبواب الرحمة. العالم الذي يفتح للناس أبواب الرجاء. ولذلك كان يقول بعض العلماء إنما الفقه الرخصة من فقيه، ولكن التشدد كل الناس يحسنه. الفقه الرخصة من فقيه، يعني مش الرخصة كما يريد الناس يترخص في الدين ويقول لك الله يحب أن تؤتى رخصه وزي ما بده يساوي ويفعل، لا، الرخصة من فقيه، هذا هو العلم، ولكن التشدد كل الناس يحسنه، قل هذا الحكم وخلاص ما في غير هذا، لا. فذلك العالم انظر كيف قطع الأسباب التي تقطع عن الله، من يحول بينك ومن التوبة، ففتح له هذا السبب. فقال فهو قصد لا يلقى سببا يعوق عن المقصود إلا قطعه. وهناك أيضا درجة ثالثة، واعذروني بارك الله فيكم، إن شاء الله نكمل في درسنا القادم، جزاكم الله خير. نعتذر لشيخنا الحبيب ألقاكم قرر له درس اليوم، لكن نعتذر لشيخنا بارك الله فيه، الله يزيك الخير، بارك الله فيكم.